الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب الغيرة. قال رحمه الله: وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، اللهم أوجب لنا وللحاضرين والسامعين به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب الغيرة، بفتح المعجمة وهي الغين، وتسكين التحتانية وهي الياء. ونقل الحافظ رحمه الله عن القاضي عياض وغيره معناها، وأنها مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص. وهذا التعريف يفيد أنها تقع بين أو قد تقع بين كل متشاركين في اختصاص معين، لكنها أشد ما تكون بين الزوجين. والغيرة المعرفة آنفا هي غيرة المخلوق، فإن الغيرة تتنوع أنواعا، فأشدها وأعظمها وأشرفها غيرة الله أن تؤتى محارمه ويأتي بحثها، ثم غيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، فهم أغير الخلق على حق الله عز وجل. ثم غيرة من دونهم من الرجال وثم النساء. وسيأتي في الباب بعد هذا ما يختص بغيرة النساء خاصة ووجدهن على أزواجهن. وهذا الباب سيذكر ما يتعلق بهذه الأنواع كلها، بغيرة الله عز وجل وغيرة رسوله وغيرة غيرهما. وذكر فيه أحاديث عدة، نأخذ بعضها في هذا الدرس والبعض نرجعه إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعم. قوله رحمه الله: وقال وراد، هذا الحديث المعلق سيأتي موصولا في كتاب الحدود. ووراد هو مولى المغيرة وكاتبه، مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه، حدث عنه بأحاديث. والمخيرة هو ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه، يروي عن صحابي آخر أنصاري وهو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: لو رأيت رجلا، لأنه جرى بحث استشهاد الأربعة على الزنا، فاستشكل هذا سعد رضي الله عنه أن يرى رجلا على امرأته ويرجئه إلى أن يأتي بأربعة شهداء، فقال لشدة غيرته: لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح، بتسكين الصاد وكسر الفاء، أو كما سمعنا مصفح، هذا محتمل، لكن ما رأيناه في بعض الروايات هو التشديد، تشديد الفاء مصفح. ومقصوده رضي الله عنه أنه يعاجله بالضرب بحده لا بعرضه، يعاجله بضربه بالسيف بحده لا بعرضه، يعني يريد القتل لا للتأديب، كأنه يقول سأقضي عليه حينها. ويظهر من سياق الحديث أنه رضي الله عنه قال هذا في مجمع من الصحابة منهم المغيرة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ هذا استفهام استخباري أو إنكاري، والثاني أقرب، لأنه لا يستخبر، وقد رأى العجب في وجوههم، فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا تعجبوا من غيرته، لا تعجبوا، لأن هناك ما هو أشد من هذه الغيرة التي تلمسونها. ولم يرد في سياق الحديث إنكار لما قرره سعد رضي الله عنه، ومن هنا جرى البحث الفقهي في جواز مثل ذلك، أن يعاجل الزوج الزاني بالقتل، فلو فعل وأتى ببينة درئ عنه القصاص، لو أتى ببينة أنه قتل زانيا وكان الزاني محصنا، فإنه يدرأ عنه القصاص. وأما إذا لم يأتي ببينة أو كان الزاني غير محصن فقد قتل من لا يستحق القتل، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني فيحل دمه لكن بعد ثبوت الزنا. وما يفتات الرجل على الشرع، لكن لو عجز عن البينة وقتل قصاصا فإنه لا يثم عند الله، لأنه قتل أو قتل دون عرضه، هذا في حكم الآخرة لا يؤاخذ، لأنه قتل من يستحق القتل إن كان ثيبا. يقول الحافظ رحمه الله: تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد. ما هو التقرير؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد دون إنكار، وقال أي هذا القائل: إن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرا. نقل ذلك عن ابن المواز من المالكية، وسيأتي بسط ذلك وبيانه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أنا أغير منه. أصلها أنا وزاد اللام، لماذا زادها؟ للتأكيد، كما في قوله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فاللام هنا مؤكدة. لأنا أغير منه أي من سعد، والله أغير مني. راعى النبي صلى الله عليه وسلم التدرج من الأدنى إلى الأعلى، فغير سعد ثم غيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم غيرة الله. قال: والله أغير مني. والحديث متفق عليه، وسيأتي إن شاء الله موصولا في كتاب الحدود، وفيه إثبات الغيرة لله عز وجل. وقد جرى كلام الشراح على هذه الجملة على الأصل في اختلافهم في اختلاف مناهجهم في الصفات، فنقل الحافظ رحمه الله عن الخطابي قوله: أحسن ما يفسر به ما فسر به في حديث أبي هريرة. وسيأتي حديث أبي هريرة في قوله إن الله يغار، وهو قوله: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. هذا التفسير النبوي، إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، لكن هذا ليس بتفسير، وإنما هو بيان للوقت الذي تتحقق فيه هذه الصفة.
ما يبغى يتكلم في الصفات.
نعم.
ما يبغى يفسر الصفة.
من هو؟
من الروح كما جاء. اللي قال فسرها التفسير النبوي.
أي. ما هؤلاء لا يريدون التفويض، وإنما قصروها على هذا المعنى. لا يريد تفويض المعنى. التفويض مبناه على الجهل بالمعنى، لكن المعنى عند العرب معلوم. الذي نجهله في حق الله عز وجل هو الكيف. قال عياض: ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله تعالى الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك، وهذا تأويل، يعني رد الصفة التي أضيفت إلى الله إلى تغير يحصل في المخلوق الذي أتى ما حرم الله عز وجل عليه. والبحث كله يعود إلى المعنى اللغوي، وقد تقدم أن الغيرة مأخوذة من تغير القلب، تغير القلب وميله إلى صفة الغضب والمؤاخذة. وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة، وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى الغضب. وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا، غضب الله عليهم ولعنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين. فهنا فسروا الغيرة بالغضب، فإذا أتى ما حرم متى أتى العبد ما حرم الله عز وجل عليه غضب الله عليه. لكن الصفتان واردتان، يعني الغضب وارد منصوص عليه في الكتاب، والغيرة أيضا واردة ومنصوص عليها في السنة، والأصل التغاير بين الصفتين. وقال ابن العربي: التغير محال على الله بالدلالة القطعية، وهذا شيء مقطوع به. وبحث ومناكفة أهل الأهواء لأهل السنة في الصفات إنما هو ناتج عن ظنهم أن أهل السنة يشبهون، وهم بريئون من هذا، ولذلك يرمون أهل السنة بأنهم مشبهة ومجسمة، وهذا باطل، لأنهم لا يشبهون ولا يمثلون ولا يكيفون، لكنهم لا يتجاوزون النص. ماذا يفعلون بهذه النصوص الواردة؟ فنسمع في خطابات الأشاعرة اليوم اللمز والهمز لأهل السنة من المتقدمين، ولا يجرؤون على الصحابة ولا على الأئمة الأربعة، لكنهم يفرغون حقدهم وحنقهم ابتداء بشيخ الإسلام وابن القيم، ثم أئمة الدعوة ومن يلمزونهم بالوهابية، وأنهم مجسمة وأنهم مشبهة وأنهم مكيفة وهم براء من هذا. أهل السنة همهم هو تعظيم النصوص الواردة، لأن تعطيلها وتعميتها وأنها بلا معنى وأنها غير مرادة هذا فيه سوء أدب مع النص القرآني والنص النبوي. فهم الذين اعتدوا على حق الله عز وجل، فالله عز وجل تكلم بكلام عربي مبين فقال الرحمن على العرش استوى. فالسني يقول أنا أثبت شيئا أثبته الله، ماذا أفعل في آية في سبع مواضع وهو يقول هذا؟ وهل يعقل أن يكرره في سبع مواضع والعربي الفصيح لا يعقل معناه؟ فنثبت ما أثبته الله عز وجل، لكن ننفي العلم بالكيفية، ونقطع أن الكيفية لا تشابه كيفية المخلوقين البتة. فكذلك أهل السنة كما قال ابن العربي هنا التغير محال إلى الله، هم يقطعون بهذا، لكن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربه أنه يغار، يبقى كيفية الغير هذه لا نعلمها ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. لكن الإشكال إذا قلنا الله عز وجل لا يشابه المخلوقين، إذن لابد أن نبطل النص أو نتأوله إلى غير معنى. قال ابن عربي هنا التغيير محال على الله بالدلالة القطعية، فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل نحو ذلك. هذا لازمه لا إشكال فيه، يعني الغضب لازمه إيش؟ العقوبة، لازمه العقوبة، وقد تتخلف لأن إخلاف الوعيد صفة كمال، لأنه لا يفعله إلا الكرماء. لكن وإثبات هذا اللازم لا يسمح لي أن أنفي أصل الصفة. الله قال وغضب عليهم، يأتي المؤول يقول الغضب غليان القلب، وهذا أهل السنة يقولون إذن لازمه أن الله له قلب وأنه يغلي، هذا كلام باطل ما قاله أهل السنة، لكنهم يقولون الله يغضب وكيف يغضب لا يعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، لكن الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير، هو الذي قال الرحمن على استوى، هو الذي قال بل يداه مبسوطتان، هو الذي قال سبحانه وتعالى آيات الصفات كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عنه بهذه الصفات. فالحق هنا كالحق في سائر الصفات، أن نثبت الصفة كما ثبت بها السنة كما في حديث الباب، وسيسردها البخاري رحمه الله تعالى عليه، وهو من أهل السنة في هذا الباب. لكن كما قلنا لا يجرؤون عليه ولا على الأئمة الكبار، وهم ينتسبون إلى مذاهب هؤلاء الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي، لكن في الأصول لا يوقرونهم ولا يذهبون إلى مذاهبهم. فالغيرة معلومة عند العرب، والمتعذر في حق الله تعالى مشابهة المخلوقين، هذا الممنوع أن يصل إليه العبد. فإثبات بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، فلا نعطل النصوص، وهذه سنتهم في سائر الصفات. وصفة الغيرة صفة ذات، وهي صفة كمال، فإنه لا يغار فإنه لا يغار إلا الكامل. فالذي لا يغار بل تستوي عنده الفاحشة وتركها مذموم غاية الذم، الذي يرى الفواحش ولا يغضب ولا يحصل عنده غيره، هذا صفة نقص. وتبلد كما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ولذا حرم الفواحش. وهذا هو وجه التفسير النبوي في ما سيأتي في حديث أبي هريرة: حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا يرضى لعباده الكفر. قال ابن العربي رحمه الله: وأشد الآدميين غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يغار لله ولدينه، ولهذا كان لا ينتقم لنفسه. وبالنسبة لغيرة الآدمي فهي نوعان: غيرة محمودة، وهي حين تنتهك محارم الله عز وجل، وإذا وجد باعثها، إذا وجدت الريبة فله أن يغار، إذا وجدت الريبة وخشية التعرض لعرضه فهذه غيرة محمودة، يغار وكأن يرى امرأته تتساهل في الكلام مع الرجال، أو في إبداء زينتها، أو تخرج متعطرة، فهنا تتحرك غيرته ويغضب عليها وينكر ويناصح ويعلم ويعظ. والغيرة الثانية غيرة مذمومة، وهي غيرة الموسوس الذي يغلب سوء الظن، فالواجب فيها هو الاعتدال. وعند أبي داود عن جابر بن عتيك يرفعه: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، وإن من الخيلاء ما يحبه الله ومنه ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. ليس هناك ما يجب الغيرة، وإنما هي وسوسة وظنون تحمله على الغضب على أهله، وربما قذفها في عرضها واتهمها فيه، ثم يفسد الحال بينهما. هذا تفصيل لمعنى لهذا المعنى، ويأتي أيضا مزيد بيان في ما يأتي من أحاديث إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في التفسير، في تفسير سورة الأنعام في قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش. قال فيه رضي الله عنه وعنكم عنه: حدثنا عمر بن حفص وهو بن غياث يحدث عن أبيه حفص بن غياث وهو عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق وهو بن سلمة أبو وائل وهو عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد، أصلها ما أحد، فمن زائدة زيدت ل إرادة العموم، وسيأتي حديث عائشة بدونها: ما من أحد أغير من الله، ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. والفواحش هي ما تزايد قبحه من الكبائر و نفرت منه الفطر السليمة والطباع المستقيمة. فكل فاحشة كبيرة، وليس كل كبيرة فاحشة. وقيل الفواحش هي كل الكبائر، كلها فاحشة لأنها تجاوزت حد الاعتدال إلى الفحش. ولذلك جاء في آية الأنعام: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد يكون الأمر باطنا ويصل إلى حد الفحش. وبعضهم فسر ما ظهر منها بالزنا علانية، الزنا وعمل قوم لوط كما وصفه الله عز وجل بأنه فاحشة تأتون الفاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ما ظهر منها هذا كالزنا علانية. وجاء هذا الوصف أيضا في ارتكاب المحرم كما في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة. فيظهر من هذه النصوص أن هذا الوصف يأتي حيث كان الوطء المحرم في الزنا وفي عمل قوم لوط وفي وطء منكوحة الأب أو الجد. وما بطن من هذه الفواحش أن الزنا على صفة السر. قال من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله، يعني مع غناه عز وجل عنه لكنه يحبه، يحبه لأنه لأمرين: ليزداد المادح فضلا وثوابا وأجرا وخيرا، والأمر الثاني لأنه أهل له سبحانه وتعالى، هو أهل الثناء والمجد، فيحب من عبده أن يثني عليه ولا يبلغ مدحته قول مادح. لو بقي الخلق كلهم يمدحونه ويثنون عليه الدهر كله ما بلغوا مدحته سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع قال الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. الحديث عند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقد مدح نفسه العلية وسبحها وحمدها الحمد لله رب العالمين، والحمد ضرب من ضروب المدح، فالثناء كله له سبحانه وتعالى. وهذا هو دعاء العبادة، دعاء العبادة من أعظم ما يستفتح به دعاء المسألة، أن يثني على الله عز وجل بما هو أهله ثم يسأله، كما في أدب الدعاء الفاتح: الحمد لله رب العالمين، حمد، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين تمجيد، ثم يأتي الدعاء بعد هذه الوسيلة العظيمة. ومن مدحه سبحانه وتعالى إضافة النعم إليه وإظهار التقصير في حقه، وهذا الظاهر في سيد الاستغفار. ما هو أوله؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، هذا خلقتني إضافة الخلق إليه، هذا فيه تمجيد وثناء ومدح، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. فقبل أن يبدأ بالاستعاذة مما صنع وأن يعترف بذنوبه مجد الله عز وجل، فهذا أقرب ما تكون له حصول المغفرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الكسوف عند قوله: باب الصدقة في الكسوف. يرويه عن عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، وهو عن الإمام مالك، ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، وهو عن خالته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني في خطبة الكسوف لما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم، وفيه هذه السنة، وأنه قد يحتاج الإمام أن يذكر الناس بآيات الله عز وجل والتوبة، لأنها من الآيات التي يخوف الله بهما عباده. يا أمة محمد، خص أمة الإجابة لأنها أحرى بقبول الوعظ والكف عن هذه الفواحش والمحرمات، وفيه تحفيز المخاطب والمدعو بشرفه، يعني يذكر بما عنده من الفضل، وأنه لا يليق به أن ينحدر في هذه المهالك. فكون المخاطبين من أمة محمد هذا تذكير لهم بشرف، وأن هذا الشرف لا يليق به بأصحابه أن ينحدروا إلى الزنا. فكيف وأنت من أمة محمد وتزني؟ هذا وجه النداء، فهو تذكير بهذا الشرف الذي هم فيه. فدخول العبد في زمرة أتباع هذا النبي الكريم يرفعه، ونزوله إلى هذه الفواحش يدنسه، فلا يليق به. مثل ما تقول لشخص أنت طالب علم وتفعل كذا، البيوت الكريمة والأمم العظيمة ما يليق بها. قال عز وجل في حق أزواجه النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ما يليق بكنا مثل هذا الفعل، أنتم نساء نبي. فكذلك أهل الشرف العام كأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أصحاب الشرف الخاص كطلاب العلم، كالعلماء، كالأشراف في أنسابهم، كسكان مكة، أنت من سكان مكة وتفعل كذا وكذا. يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. وهذا تفسير ببعض أفراد الفواحش التي ذكرها في حديث ابن مسعود: لو تعلمون ما أعلم. فيه إشارة إلى أن أعلم الخلق بالله عز وجل وبثوابه للمطيعين وعقابه للكافرين، لا أحد أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى بأم عينيه النار والجنة، فهو أعلم الخلق ورأى ربه على قول، ونزل عليه الوحي ورأى جبريل، فهو أعلم الخلق على الإطلاق، أعلمهم بالله عز وجل، وأعلمهم بأسمائه وصفاته، وأعلمهم بحقه، وأعلمهم بأحوال الأنبياء، وأعلمهم بالحلال والحرام، وأعلمهم بعلوم الدنيا، وأعلمهم بعلوم الآخرة، بما يكون في القبر ويوم الحشر والحساب إلى أن يدخل الناس الجنة أو النار. وقوله لو تعلمون ما أعلم، يعني من شؤم المعاصي أو من العقوبات التي ترتب عليها أو من النعم التي تفوت بسببها أو ما سترونه من أهوال يوم القيامة أو ما سيكون أمامكم في القبور لضحكتم قليلا، يعني لقل ضحككم في الدنيا مع هذا العلم، ولا بكيتم كثيرا. وهذا هو حاله عليه الصلاة والسلام، فبكاؤه كان أكثر من ضحكه وتبسمه. وفيه فضيلة العلم وفضيلة البكاء من خشية الله عز وجل، وفضيلة عدم الاغترار بالدنيا واللهو والابتعاد عن اللهو والباطل والكثرة الضحك. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتبسم في الأحوال التي تدعو إلى التبسم، وربما ضحك إلى أن تبدو لهواته الشريفة إذا رأى ما يعجبه، لكن ليس على سبيل الاستدامة كما يفعل بعض البطالين. فأكثر حياته، أكثر كلامه في يومه وليله كله هزل وميل إلى الضحك والطرائف، وهذا لا يكون غالبا إلا مع غفلة القلب، غفلة القلب وقلة التوفيق. وإلا فالعمر الشمس تجري بعمره وهو في غفلة. قال عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. الله أعلم، الله يصلح قلوبنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله. وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله.
يعني مع هذه النصوص هل لأحد أن يقول الله لا يصب بأنه يغار؟ كم صحابي هنا حدث؟ ابن مسعود وعائشة وأسماء وأبو هريرة، هذا المتفق عليه، كلها متفق عليه هذا الحديث وثابتة كالشمس. ثم نقول لا، يعني هل نحن أعلم بالله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم بهذا، أو من الصحابة الذين سمعوه ونقلوه؟ ما أحد منهم تأول هذه الصفات. فمن توقير الله عز وجل وتوقير رسوله إثبات ما أثبت، ما نحاد الله ورسوله. من المحادة أن الله أن نسلم يقول إن الله يغار، والمؤول الأشعري ولا المعتزلي ولا الجهم يقول الله ما يغار. كيف تنفي شيئا أثبته؟ هل أنت هم يقولون نحن لا نعبد الإله الذي يتصوره المجسمة والوهابية، نحن نعبد إلها عظيما لا يوصف بهذه الأوصاف. نحن كذلك نعبد إلها عظيما موصوف بأوصاف وصف بها نفسه ووصفها به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعلم كيفية هذه الصفات. حديث أسماء رضي الله عنها متفق عليه، رواه مسلم في كتاب التوبة، شيخ فيه موسى ابن إسماعيل التبوذكي، وهو عن همام بن يحيى، وهو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف تابعي، عن تابعين آخر وهو عروة بن الزبير، حدثه عن أمه أسماء بنت الصديق رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله. وهو أظنه أيضا في حديث الكسوف. حديث أبي هريرة رواه من طريقين، الأولى عن يحيى وهو ابن أبي كثير، يعني بالإسناد المتقدم، يعني من حديث موسى بن إسماعيل عن همام لكنه عن أبي هريرة لا عن أسماء. ورواه أيضا من طريق أخرى، ومداره أيضا على أبي سلمة بن عبد الرحمن، من طريق أبي نعيم وهو الفضل بن دكين عن شيبان وهو النحوي، عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقوله بهذه الصيغة: إن الله يغار، وغيرة الله تكون أشد ما تكون أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل عليه. وهو أيضا حديث أبي هريرة متفق عليه، رواه مسلم في كتاب التوبة. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على منهج الحق، منهج أهل السنة، منهج الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين رضي الله عنهم وجزاهم على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.